السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شهر رمضان المبارك لعام 39 و400 بعد 1000 من الهجرة النبوية، وهذا اليوم يوم الجمعة، والتعليق على كتاب الجامع للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، المتوفى 86 و300 من الهجرة النبوية. ووصلت معكم إلى قوله رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: خيبر عنوة وبعضها صلح، وأكثر الكتيبة عنوة. قيل لمالك: ما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي 40,000 عذق. وكتب أمير المؤمنين أن تقسم الكتيبة مع أو تقسم الكتيبة مع صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقسمونها على الأغنياء والفقراء. قيل لمالك: أترى ذلك للأغنياء؟ قال: لا، وراء أن تفرق على الفقراء. قال مالك: كانت صدقات النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها الذين يلونها على من جاءهم، ويؤثر بها الأحوج، ولم يكونوا يعمون بها القبائل، وكانت نفقتها من غلتها، حتى أن أمير المؤمنين صار ينفق عليها من بيت المال، ثم يجمع تمرها فيعطيها القبائل، يعمها بها كلهم يعمهم بها كلهم على قدر حاجتهم، ولم يكن قبل ذلك يعم بها الناس هكذا أو يعم بها الناس هكذا. وأوقاف النبي صلى الله عليه وسلم 7 حوائط بالمدينة. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه القضية. خيبر فتحت في 7 من الهجرة النبوية، وكان يسكنها اليهود، وقد حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساندوا كفار قريش في حربهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الصلح مع مشركي مكة ومن ولاهم، عزم على أن يفتح خيبر، وهذا كان في السنة السابعة من الهجرة النبوية. فندب الناس للقتال وتوجهوا إلى خيبر، وحصلت مقاومة من اليهود، وتعرفون قصة مرحب وقصة لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فحصل قتال وحصل فتح لخيبر بالقوة وبالسلاح، فهي قد فتحت عنوة، أي أنها بالسلاح، لم تستسلم مباشرة قبل أن يتجه إليها الجيش بالوعيد والتهديد، وإنما ماذا حصل؟ حصل أن حارب اليهود وتحصنوا، حارب اليهود وتحصنوا، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم وانتصر عليهم، وكانت يعني غنيمة عظيمة للمسلمين بسبب أرض خيبر الزراعية وما فيها من الخيرات والأموال الكثيرة. فكانت خيبر معظمها فتح بالقوة والسلاح، وبعضها فتح صلحا على أن لا يكون لهم شيء من الأرض، وإنما يحتفظون ببعض أموالهم يعني، وأما السلاح فلا، والكنوز فلا، أما المال العادي اليسير فسمح لهم فيما صولحوا عليه. وأبقاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعملون في خيبر بالزراعة والفلاحة، ويبعث النبي عليه الصلاة والسلام من يخرص الثمر، حتى إذا أثمرت طالبهم النبي عليه الصلاة والسلام بما تقرر عليهم من نصف الثمار، نصف لهم، هذا النصف الذي لهم يتقوتون منه ويعملون ويصلحون الأرض به، والنصف الثاني يكون للخمس الذي للرسول عليه الصلاة والسلام، وللباقي الذي كان للصحابة الغانمين الذين كانوا في الغزوة. فحصل للصحابة خير كثير وأموال، وحصل لهم زروع كانوا يحصلونها من خيبر، وقالوا ما شبعنا من التمر يعني والرطب كذا، ما شبعوا إلا لما فتحت خيبر. وكانت أرض خيبر مقسمة يعني، منها منطقة الكتيبة، وفي حصن السلالم، وفي الوهيط أو الوهط والوهيط، وهناك في يعني عدة أو الشق عدة أماكن من خيبر كانت مقسمة بين اليهود، كل يهودي يعمل له حصن يؤوي فيه أهله وعبيده وخدمه ومن معه، وهذه الحصون تكون حماية لهم من الغزو، وكذلك لهم مزارع يزرعون فيها يزرعونها. فهذه الكتيبة التي يقصدها مالك رحمه الله الإمام مالك هي من أرض خيبر، وهي وسط خيبر، وكانت مليئة بالنخل، حتى أنها كما قال الإمام مالك 40,000 عذق، يعني العذق الواحد الذي يكون فيه الرطب، والذي يكون فيه يعني كثير من الرطب، والنخلة فيها أكثر من عذق، فلذلك عدد كبير من الرطب والتمر كان يخرج من هذه الأرض، وهي أرض الكتيبة. فهنا قول ابن شهاب رحمه الله خيبر عنوة وبعضها صلح، هذا هو الأصح، أن معظم خيبر عنوة وبعضها صلح، لكن حتى الصلح لم يصالحوا على أن يكون لهم شيء من الأرض، بل صولحوا على البقاء وعلى الاحتفاظ ببعض الأمتعة. أما ما فتح عنوة فليس لهم شيء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من قتل منهم وأبقى من أبقى منهم. وأكثر الكتيبة عنوة، يعني أرض الكتيبة هذه أكثرها فتحت عنوة، وكونها فتحت عنوة تكون بين الغانمين بعد إخراج الخمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يكون هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. طيب، ومن السبيل، وكتب أمير المؤمنين الذي هو المهدي، محمد المهدي ابن عبد الله المنصور، أبو جعفر المنصور، ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الذي كان ثالث أمير من أمراء بني العباس. فالمهدي هو الذي يتحدث عنه الإمام مالك رحمه الله هنا، وكتب أمير المؤمنين يعني المهدي، يعني ليس هو عمر رضي الله عنه أو الخلفاء الراشدين، وإنما يقصد أمير المؤمنين في زمانه. وكما صرحت بعض الروايات أنه هو المهدي اسمه محمد. أن تقسم الكتيبة مع صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقسمونها على الأغنياء والفقراء. يعني هذا كان حاصلا في زمن بني العباس، أنهم يقسمون ما خرج من الأرض في خيبر على الناس، يعطون جميع الناس، لا يميزون بين الفقير والغني، يعني حسب حاجات الناس يعطون الناس ويوزعونها على المسلمين كأنها أرض فيء يعني. فقال ما قيل لمالك ترى ذلك للأغنياء؟ قال لا، وأرى أن تفرق على الفقراء، يعني لأن هذه أموال صدقات وهي للفقراء للمساكين وابن السبيل، يعني الذين لهم يعني حاجة من من ليس غنيا. طبعا حتى الغني إذا كان مسافرا ولا مال له ينزل منزلة الفقير. فالإمام مالك رحمه الله رأى أن تكون للفقراء فقط. قال مالك كانت صدقات النبي عليه الصلاة والسلام يقسمها الذين يلونها، يعني المسؤولين عنها، إما أن يكون من آل البيت مثل ما كان العباس وعلي رضي الله عنهما مسؤولين عن أموال النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكون في يد الخليفة مثل ما كانت في يد أبي بكر، وجزء من خلافة عمر كانت في يد عمر. فإما أن تكون في يد السلطان هو الذي يصرفها بين مستحقيها، وإما أن يكون أن تكون بيد يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان الذين يلونها يؤثر بها الأحوج على من جاءهم، يعني أتاهم طالبا الصدقة، وفي العادة لا يطلب إلا المحتاج، ويقدمون الأحوج ممن يعلمون أنه أقل أكثر حاجة من غيره، ولم يكونوا يعمون بها القبائل، يعني لا يعطون لجميع الناس عموما الغني والفقير. قال وكانت نفقتها من غلتها، يعني أن الخارج منها من الثمار يرد فيها، إما أن يباع وثمنه يرد في فلاحتها وزراعتها، يعني في خدمتها توفير المياه والحرث والاعتناء بالزروع، يعني قيمة العمال وأجرة العمال. قال حتى أن أمير المؤمنين صار ينفق عليها من بيت المال، يعني إما لقلة غلتها أو لأنه يستسهل إخراج يعني ما يحتاجها العمال وما تحتاج للحراثة من بيت المال. فلما كان ينفق عليها من بيت المال صار يأخذ نظير ما أنفق من ثمرتها فيعطيه للأغنياء أيضا، فصار مسوغا لإعطاء الأغنياء، لأنهم هؤلاء الأغنياء من الرعية ويستحقون أن يعطوا من بيت المال. فكان يجمع، قال ثم يجمع تمرها فيعطيها القبائل يعم هؤلاء القبائل غنيهم وفقيرهم كلهم على قدر حاجتهم، يعني حاجتهم التي لهم، ولو كان عندهم فقر ولو كانوا أغنياء معذرة فإنه يعطيهم ما يحتاجونه من التمر، يعني ما يكفيهم. ولم يكن قبل ذلك يعم بها الناس هكذا. ثم انتهت القضية هنا. ثم قال وأوقاف النبي صلى الله عليه وسلم 7 حوائط بالمدينة. الحوائط جمع حائط، والحائط هو البستان، هو البستان. وهذه الحوائط التي كانت للرسول عليه الصلاة والسلام ذكر علماء السيرة أنها كانت لرجل من اليهود اسمه مخيريق، وهذا مخيريق كان من علماء اليهود، فكان غنيا، وقيل إنهم من بين قينقاع، لكن كان يسكن في عند بني النضير. فهذا الرجل الغني أسلم قبل غزوة أحد، وقال لليهود إنكم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله وأنه على حق، فقالوا هذا، وكان يوم السبت سيذهب للغزو، قال هذا يوم السبت، قال وإن كان يعني يوم السبت لا سبت، يعني خلاص السبت انتهى. ثم قاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد يعني وقتل، وكان أوصى إذا أصابه شيء إذا قتل أن تكون أمواله للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة وهي قصة مال مخيريق متفق عليها بين العلماء وإلى اليوم وهي موجودة. وهذه الحوائط السبع بساتين، البستان الأول يقال له الميثب، والثاني الصافية، والثالث الدلال، والرابع حسنى وبرقة والأعواف ومشربة أم إبراهيم، يعني ماريا القبطية رضي الله عنها، أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تسكن هناك، فهذه المشربة في العوالي، فبيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت عند المسجد، لكن كان هذه المشربة وهذا المكان الذي لأم إبراهيم ولجوار النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني كان في العوالي. وهذه العوالي أرض زراعية خصبة وفيها مزارع كثيرة، وهي موجودة اليوم في هناك مستشفى الزهراء على اليسار للمتجه إلى الحر إلى جهة مستشفى المدينة الوطني، بعد 700 متر تكون هذه المزرعة وهذه المشربة، وبنوا الناس عليها مساجد هذه الأماكن، لكن ليس فيها أي فضيلة. المقصود أن هذه البساتين السبعة موجودة إلى اليوم بالمدينة، وهي أوقاف للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد يعني ملكا لها، إنما هي ملك لبيت المال وتوزع على الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم أوقف هذه الحوائط لأهل بيته وللمحتاجين، فكان يأخذ حاجته منها، وماله صلى الله عليه وسلم الذي بفدك يجعله لابن السبيل، وما زاد فيجعله في الجهاد في سبيل الله. فأموال النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت له كانت لحاجة أهله ولأهل بيته ولأجل أيضا مصالح الفقراء والمساكين والمحتاجين، وكذلك للجهاد في سبيل الله. والوقف يعني أن الإنسان يجعل مالا في سبيل الله، لا يكون هذا المال لا يباع ولا يشترى، بل يكون لوجه الله، له أحكام. إذا مثلا تعطل الوقف ولا منفعة منه، فممكن أن يباع وتشترى أرض أخرى بمال بهذا المال وتوقف. إذا مسألة الوقف لها تفاصيل عموما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوقف، والصحابة أوقفوا، منهم عمر، منهم عثمان، عمر أيضا أوقف أرض بخيبر، وكذلك عثمان رضي الله عنه أوقف أوقاف كثيرة، منها بئر رومة الذي يسمى بئر عثمان رضي الله عنه، وكذلك يعني ما اشتراه من زيادة زادها في المسجد، كما عمر أيضا أوقف، هذه أوقاف. فالمسلمون ما زالوا يوقفون الأوقاف ويهبون الهبات لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب، انتهى الكلام حول قضية ما يتعلق بخيبر وما يتعلق بالصدقات المتعلقة بها وبأرض فدك وبالحوائط التي بالمدينة. هذه كانت نهاية الجزء الأول أو الفقرة الأولى بعد نسب العشرة المبشرين بالجنة، بعد فضائل المدينة معذرة. يعني نحن في درسنا أو في كتاب الجامع درسنا في البداية العقيدة، المقدمة العقدية تشابه مقدمة ابن أبي زيد للرسالة، كذلك الجامع في مقدمته العقدية. بعد ذلك شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في اسمه ونسبه وزوجاته ومقامه بمكة والمدينة على سبيل الاختصار، ثم ترجمة العشرة المبشرين بالجنة. ثم بعد ذلك انتقل الإمام مالك رحمه الله، انتقل الإمام ابن أبي زيد إلى ما يتعلق بفضل المدينة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام ومنبره ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة وذكر صدقات النبي عليه الصلاة والسلام وذكر إجراء اليهود. هذه الفقرة تعتبر الثالثة من كتاب ابن أبي زيد القيرواني، كتاب الجامع. الفقرة الرابعة أو يعني الفصل الرابع، نستطيع أن نسميه فصلا، هو أو باب في العلم وهدي العلماء وآدابهم وذكر الفتيا. هذا الباب الرابع، يعني نعتبره بابا رابعا في كتاب الجامع لابن أبي زيد رحمه الله. الآن سيتكلم عن العلم وعن هدي العلماء وعن آدابهم وعن الفتيا بنحو يعني ما يساوي ثلاث ورقات أو ورقتين، ولكن مع طبعا مع التحقيق ومع الذي يفعله يعني عادة من يعتني بالكتاب من الهوامش، يعني ممكن ست صفحات. قال رحمه الله تعالى: باب في العلم. العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا مطابقا للواقع، كما يقول إدراكا جازما، يعني إدراكا حقيقيا، إدراكا صحيحا. العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه. فالإدراك هذا للعلم هو العلم بالشيء، إدراكه. فلما يقال باب في العلم يعني باب في إدراك المعلومات، وهذه المعلومات منها ما هو معلوم يحتاجه الإنسان في دينه ويوصله إلى مرضات ربه ويحقق له السعادة في الدنيا والآخرة، ومنه ما هو علم يحتاجه في دنياه في أمور معاشه، أمور دنيوية. فالعلم الديني الموصل إلى مرضات الله هو العلم الشرعي، هذا الذي هو ميراث الأنبياء، وهذا العلم هو الذي نسعى لتحصيله وتحقيقه والعمل به، هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وأعظمه العلم بالله، والعلم ثم العلم بالرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم العلم بدين الإسلام بالأدلة، كما في الأصول الثلاثة لما قال: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فأول شيء معرفة الله، توحيده، معرفة أسمائه وصفاته، توحيد الربوبية والألوهية، هذا العلم بالله. والعلم لا يكون نافعا إلا بالإتيان بهذا العلم وما يطلبه العلم، وهو العمل. فأنت تعلم أن الله إله واحد، فماذا يوجب عليك هذا؟ أن تعتقد ألوهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته، وهذه العقيدة تتبعها عمل من النطق بالشهادتين والأعمال الصالحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى والتي تحقق العبودية له. فالعلم الذي يثمر العمل، العلم الذي تحافظ عليه والذي تطبقه بما يكون ضامنا لك السعادة، هذا العلم النافع. أما أن تعلم أن الله إله واحد لا شريك له ثم لا تؤمن به، فما فائدة هذا العلم إذا كان لا يثمر عملا؟ هذا علم غير نافع، ويصبح وجوده كعدمه. فلذلك يوصف بالجهل من كان كثير المعلومات لا يطبقها، كعلماء اليهود والنصارى وعلماء المشركين، يصح أن يوصف بالجهل، لأنه ما الفائدة من العلم إذا لم يقترن بالعمل أو بالاستفادة من هذا العلم؟ هل هو المراد بالعلم أن تكون مجمعا لأكبر قدر من المعلومات مثل الدفتر أو الكتاب أو مثل الكمبيوتر؟ ما الفائدة؟ التجميع هذا أن تكون آنية لجمع المعلومات بدون استفادة، ما الفائدة منه؟ إذا كنت تعلم مثلا أن العقرب يقتل سام ويلدغ، فتأتي إلى العقرب وتضعها على يدك وتلدغك وتقتلك، إذا ما الفائدة لما علمت أن العقرب يقتل؟ كذلك إذا علمت أن في هذا الكأس يوجد سم قاتل، علمت بهذا ثم شربته فمت، فما فائدة هذا العلم إذا لم تنتفع بهذا العلم؟ أهلكت نفسك. شخص يعلم أنه إذا وضع الأساس من هذه المادة ستقع العمارة، فجعل هذا الأساس فيه ما فيه إسقاط العمارة، فسقطت العمارة. فما الفائدة من هذا العلم إذا لم يستفد منه في إصلاح الأمور وفي يعني إسعاد نفسه وإسعاد غيره؟ فالعلم إنما يكون نافعا بتطبيقه بفعل ما فيه الخير والبعد عما فيه الشر. لذلك هناك علم معرفته لمعرفة خطره والبعد عنه، معرفة الشرور، معرفة المحرمات لاجتنابها لا للعمل بها، فيكون تطبيق هذا العلم البعد عنها. فالإنسان يعلم أن الخمر حرام، طيب لماذا يعلم هذا؟ حتى يبتعد عن الخمر. يعلم أن الزنا حرام حتى يبتعد عن الزنا. يعلم أن السرقة حرام فيبتعد عن السرقة. يعلم أن الكذب حرام يبتعد عن الكذب. فالعلم يثمر العمل إما بالتطبيق، والتطبيق هذا يكون إما بالفعل أو بالترك حسب العلم بالشيء. لذلك العلم يرفع الله به عامليه العاملين به، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهؤلاء أهل العلم استشهدهم الله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أشهدهم على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط على وحدانيته وعدله. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه العليم ووصف نفسه بالعلم. وأما علم الله سبحانه وتعالى فهو كامل شامل، يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وهو بكل شيء عليم. فعلمه واسع، لا يزيد في علمه شيء جديد، علمه كل ما سيكون إلى ما لا نهاية يعلمه الله. فعلمه غير متناهي سبحانه وتعالى، لا أول له ولا آخر. علم الله سبحانه وتعالى لم يسبقه جهل ولا يلحقه آفة ونسيان سبحانه وتعالى. علمه كامل شامل، علمنا محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم الشرع، العلم بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن طلبة العلم الذين يسمون بطلبة العلم واللي يسمون بأهل العلم هم أهل العلم الشرعي الموصل إلى جنات النعيم. أما العلم الدنيوي فهذا حسب حاجة الناس في معاشهم، في طبهم، في بنائهم، في جهادهم. هذا العلم مهم وفيه قيام الحياة الدنيا، والله عز وجل استعمرنا في الدنيا لأجل أن نعبده ونحقق ما يريد. وهذه علوم الدنيا تفيد في تحقيق العبادات، فهي مفيدة، ويشكر صاحبها إن أخلص النية لله سبحانه وتعالى واستخدم فيما ينفع، واستخدم هذا العلم فيما ينفع. وبعض العلوم يحرم تعلمها كعلم السحر لما فيه من الشرك والشعوذة والتعلق بالشياطين، فعلم السحر يذم. كذلك علم الكلام والمنطق والفلسفة، فغالبا من يتعلم هذا العلم يدخل في قلبه النفاق، فلذلك يبتعد عن العلوم الفاسدة، إنما يتعلم العلوم الصالحة النافعة. طيب، بعد الكلام هنا: وهدي العلماء، العلماء الذين هم علماء الشرع عليهم أن يكونوا متخلقين بأخلاق العلماء التي بينها الشرع والتي حث عليها الكتاب والسنة، فيكونوا ربانيين، يكونوا عاملين بعلمهم، يكونوا صادقين، يكونوا متقين، يكونوا خائفين، يكونوا محسنين. فالعالم يكون تقيا ربانيا. فالرباني العالم الفقيه التقي الذي يربي الطلاب بالتدريج بصغار العلم قبل كباره. فلذلك العلماء يعرفون ما هو المسلك الذي يسلكوه مما أمرهم الله به وما أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، هديهم مسلكهم وسمتهم، كذلك الآداب التي أدبوا بها ويؤدبوا بها تلاميذهم. وما يتعلق بالفتوى، الفتوى يعني الإجابة عما يحتاجه الناس من مسائلهم، يفتيهم يعلمهم آداب الفتية، هذه إن شاء الله تعالى سيتكلم عنها ابن أبي زيد بما تيسر. فقال رحمه الله، قال أبو محمد يعني ابن أبي زيد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينتزع الله العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض الله العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. وفي الرواية التي ذكرها ابن أبي زيد: لا ينتزع الله العلم انتزاعا من الناس، يعني أن العلم لا ينتزع انتزاع من الناس جميعا، وإنما يكون انتزاع العلم بقبض العلماء. هذا الكلام يكون أول انتزاع للعلم، الانتزاع الأول أو قبض العلم، لأن العلم له في القبض مرحلتان: المرحلة الأولى قبل قيام، يعني قبل موت المؤمنين، يعني ما دامت الفرقة الناجية موجودة فيحصل للعلم انقباضات، يكثر في أماكن الجهل ويقل العلم في أماكن، هذا القبض الأول، وهو الذي من أشراط الساعة، وهذا الذي ينتبه منه الناس ويحذر ويكون فتنة للناس. القبض الثاني بعد قبض جميع المؤمنين، حينئذ لا يبقى على وجه الأرض مؤمن، يبقى كفار يتظاهرون بالإيمان والنفاق، هم منافقون، فهؤلاء المنافقون أو الكفار يعني بعد قبض المؤمنين يأتي في الليل على الناس في الأرض وقت يسرى به على كتاب الله عز وجل، فيمحى من الصدور ويمحى من السطور، فلا يبقى على وجه الأرض دفتر أو كتاب أو لوح عليه كلمة الله أو الرب أو أي عبارة من عبارات الدالة على الله سبحانه وتعالى، لا يبقى على وجه الأرض من يعرف الله، ولا تبقى آية في الأرض، ولا كلمة لا إله إلا الله، ولا كلمة الله، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله، كلمة الله تنتهي، لأنه لم يبقى أحد من أهل الخير، بقي فقط أهل الشر، فيرفع القرآن ويمحى من الصدور ويمحى من السطور، خلاص ما بقي للعلم مكان، للعلم النافع لم يبقى مكان، وهؤلاء شرار الناس تقوم عليهم الساعة. لكن قبل هذا يوجد قبض للعلم في أماكن، مثلا تكون مدينة من المدن أو دولة من الدول زاخرة بالعلماء، فيقبض الله عز وجل العلماء فيها، فلا يبقى فيها عالم، فيبقى الجهال، فتصبح هذه المدينة أو هذه الأرض خالية من العلماء، فقبض منها العلم، وهذا بسبب معاصي أهلها ومعاصي أهل العلم فيها، فينزل الله عز وجل عليهم هذا البلاء، وهو أن يقبض منهم العلماء، فلا يبقى فيهم عالم، وإنما يبقى الجهال. قال: لا ينتزع الله العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض الله العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء قبضهم وماتوا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني هذه البلدة عصت الله، فيها منكرات شديدة، وفيها بقية من أهل العلم من أهل الفضل، فيقبض الله هؤلاء العلماء ويبقى أهل الشر، حتى ممن يتزيى بزي العلماء وهو ليس منهم. فهؤلاء الذين لهم مظهر أنهم عندهم علم وهم جهال يتخذهم الناس رؤوسا لكنهم جهال، فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. وهذا الواقع في كثير من البلدان، وقد حصل هذا عيانا في البلدان التي سيطر عليها الشيوعية، فقد أفنوا العلماء قتلوهم وأبقوا جهالا استخدموهم. فترى في بعض تلك البلدان من يسمى بأنه مفتي وهو لا يعرف من الفتوى شيئا، يعني ابني اللي في المتوسط أعلم منه بالشرع وهو يكون اسمه مفتي، والله لقد رأيت هذا الصنف اسمه مفتي وهو عامي جاهل مفتي. والآن يعني هذا موجود في تركيا مثلا، حتى ليس فقط في الدول التي سيطر عليها الشيوعية، حتى الدول التي يعني سيطر فيها العلمانية كتركيا يعني أفنوا العلماء وبقي قليل وبقايا أكثرهم جهال، لذلك يعني استهانوا بالعلم واستهانوا بالسنة فلم يبقى فيها إلا أهل الضلال والجهل. انظروا تركيا الآن، يعني حتى إذا يريد الإمام يصلي بالناس هو يكون إمام بقميصه وبنطاله ولحيته محلوقة وحالته حالة وجهل كبير، فلما يأتي إلى المسجد يوجد عنده معلقة في يعني رف من الرفوف، معلقة الجبة ومعلقة العمامة، ما شاء الله يدخل الغرفة أو يأتي إلى هذا المكان ويلبس العمامة ويلبس الجبة، ما شاء الله طلع الرجل الذي كان في الشارع يمشي مع العوام ويبيع مع العوام ويشتري مع العوام، ما شاء الله صار شيخا، تراه بزي الشيخ بزي المفتي بزي العالم ما شاء الله، وهو إنما عامي من العوام. انظروا إلى أشكالهم في تركيا، انظر إلى الإمام قبل أن يدخل المسجد وبعد وإذا دخل المسجد وإذا خرج من المسجد كيف شكله، يعني الإمامة صارت مثل الوظيفة، وصار يعني الجبة هذه للوظيفة ليست تبين منزلة الشخص العلمية كما كانت سابقا، يعني اللباس الذي كان يلبس هذا خاص للعلماء أو للمشايخ ليبين أن هذا شيخ فالناس يحترمونه، هكذا يفعلون. لكن الآن هذه وظيفة، وهذا للأسف من زمن طويل عموما، فقد رأينا هذا، رأينا مدنا مثل بغداد كانت تزخر بالعلماء ولكن بعدما سيطر عليها التتر ثم رجعت ورجعت وأخذت ورجعت، من فيها لا تكاد تجد فيها عالما، إنما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيره. وهذا فيه خطر ترأس الجهال، فيفسدون أكثر مما يصلحون، فيفسدون أكثر مما يصلحون للأسف الشديد. يعني اليوم قرأت لشخص، يعني ما أدري بعض الناس هل هم زنادقة أم وصل بهم الجهل لهذه الدرجة، واحد كتب تغريدة، يعني طبعا هم من قبل التغريدة الآن يظهرها الناس له على أنها من مثالبه، إيش يقول؟ يقول البيت الذي فيه رجل يسكر خير من البيت الذي فيه رجل يدخن. لماذا؟ قال لأن الذي يسكر على نفسه، أما الذي يدخن يضر الآخرين. الله أكبر، ما أقبح الجهل، ما أقبح الجهل. الخمر ضرره على نفسه، كيف هذا؟ الخمر هذا أم الخبائث، والذي يسكر يقتل ويفعل الفواحش ويؤذي أهله ولا يهتم بعرضه، كيف يقال إن السكير على نفسه؟ لا إله إلا الله، ما أقبح الجهل، ما أقبح الجهل. الدخان من الصغائر وهو محرم لكن يضر، لكن لا يقارن بالخمر. إيش الجهل هذا؟ فهذا رجل منتسب إلى الإخوان المسلمين يقول هذا الكلام، فما أقبح الجهل وما أقبح الضلال. كذلك اليوم نسمع يقولون الذي يتعامل مع اليهود ويتآمر معهم علنا ويعمل الأمور المصائب مع اليهود ويتآمر على المسلمين ويفتح لهم السفارات ويتعاون معهم ويخطط معهم على بلاد المسلمين، هذا أشرف ممن يتهم بذلك ويزعم أنه يفعله في الباطن. الله أكبر، كيف يسوى هذا بذاك؟ أنت الآن تتآمر مع اليهود علانية، وتركيا مثلا تصدر لليهود الأشياء الكثيرة ورحلات قائمة بين اليهود وبين أنقرة واسطنبول، وهناك تعاون اقتصادي وعسكري واستخباراتي قوي وعلني ما بين الأتراك وما بين اليهود. هؤلاء أشرف ممن شخص ممن يقال إنه يتقابل ليطبع، ماذا ليطبع؟ ولأجل المستقبل أو لأجل كف شره. سبحان الله، كل هذه المصائب حلال؟ الله أكبر، كله حرام. الذي يتعاون مع اليهود علانية أو سرا، والذي يتعاون علانية هذا أقبح، لأن هذا يعني وقح ويدعو إلى منكره علانية. أما هذا مستحي إذا كان ثبت هذا، وهم يتهمون السعودية بهذا وهم يعلمون أنهم كاذبون، وهم يعلمون أنهم كاذبون. السعودية صريحة، ولو تريد أن تطبع مع اليهود فستعلن هذا، لكن السعودية عندها مبادئ وعندها أصول تمشي عليها وتعمل على مصلحة الإسلام وأهله. أسأل الله أن يعزها وأن يحفظها وأن يهلك من يمكر بها وأن يدمره تدميرا. لذلك أيها المسلمون، احذروا من أهل الحقد، احذروا من دعايا الإخوان والشيوعيين، خاصة أهلنا في فلسطين وأهلنا في الجزائر وأهلنا في ليبيا وفي مصر. انتبهوا، الذي يحيك المؤامرات للسعودية والذي يخرج الشائعات الفاجرة الكاذبة إما هؤلاء الخوارج من إخوان الشياطين وأشباههم، وإما من الشيوعيين الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله، وأغضبهم أن السعودية تدعو إلى الإسلام وتحافظ على المسلمين وتسعى لخدمة الحرمين الشريفين وتقوم بذلك خير قيام. يغضبهم التوحيد، يغضبهم الإسلام. لذلك الشيوعيون أشاعوا أن الملك عبد العزيز رحمه الله باع فلسطين للأمريكان، لليهود وللأمريكان، وزوروا وثيقة لذلك، وهذه الوثيقة المزورة ما نشرها إلا الشيوعيون، ثم تداولها المغفلون. فالشيوعيون حاقدون، وكذلك الإخوانيون مثل الشيوعيين في الحقد على المسلمين، على أهل السنة. فلذلك احذروا، السعودية دولة شريفة صادقة، دولة تحمي الإسلام والمسلمين، دولة ترون خدمتها للدين عيانا، ما يحتاج إلى يعني دعاية كاذبة ورخيصة. الأمور واضحة أمامكم، ليس ما يقوله الإعلام الكاذب مثل قناة الجزيرة الإرهابية أو قناة العالم الرافضية أو البي بي سي البريطانية العميلة لهم التي يدفعون لها. أمامكم خدمة السعودية، تعالوا حجوا واعتمروا، انظروا خدمات هذه البلاد للحرمين الشريفين، انظروا خدمتها للعلماء وأهل السنة. أما هؤلاء الذين سجنوا، هؤلاء الشياطين، هؤلاء خبثاء، هؤلاء الفتن، هؤلاء الفساد، هؤلاء مجرمون يتآمرون مع الكفار على السعودية وعلى بلاد المسلمين ويتعاونون مع الإرهابيين. فليس كل من يسجن يقولون عنه عالم، ما هو عالم هذا؟ هذا عالم ضلالة. هؤلاء من الرؤساء الجهال الذين يسألون فيفتون بغير علم. فالسعودية لم تسجن عالما سلفيا، إنما سجنت هؤلاء الرؤوس الجهال أهل الفتن والضلال. فمن مفاخر السعودية أنها سجنت هؤلاء، لكن عند الإخوان وعند الشيوعيين هذا من مثالب السعودية، فانتبهوا لمكر هؤلاء والله أعلم. وفي هذا الحديث خطر الفتوى بغير علم على الشخص وعلى المجتمع، فالجاهل يضر نفسه، فهذه الفتوى من الجاهل هو أول من يتضرر بها في دينه ودنياه، ويضر الناس فيضل، فقد أضل نفسه ويضل غيره. ثم قال مالك رحمه الله: سأل عبد الله بن سلام كعب الأحبار: من أرباب العلم الذين هم أهله؟ قال: الذين يعملون بعلمهم. قال: صدقت. قال: فما نفاه من صدورهم بعد أن علموه؟ قال: الطمع. قال: صدقت. هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله رواه يعني غير واحد من طريق أسامة بن زيد الليثي عن أبي معن الإسكندراني به، وأبو معن لم يدرك عبد الله بن سلام، ولم يدرك كعب الأحبار، ولم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالإسناد مرسل الذي اعتمده الإمام مالك رحمه الله مرسل. فهذه القصة رواها الدارمي وغيره من عن عمر رضي الله عنه، وليس عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. أن عمر رضي الله عنه سأل عبد الله بن سلام، عمر رضي الله عنه هو الذي سأل عبد الله بن سلام، ومروي من طريقين، لكن الطريق الأول من طريق عبيد الله بن عمر العمري، وهو أيضا لم يدرك عمر ولا عبد الله بن سلام، فهو مرسل. وكذلك سفيان الثوري ورد عنه أيضا بالمرسل من طريق مرسل أنه قال هذا الكلام، فهو أقوى من رواية أبي معن، يعني أشهر أن هذه القصة حصلت بين عمر وعبد الله بن سلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال: الطمع. إذن هذا الأثر الأصح أنه من كلام عبد الله بن سلام أجاب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن على كل، هو سواء كان من كلام عبد الله بن سلام أو من كلام كعب الأحبار أو كان في مجلس عمر بن الخطاب وهؤلاء الثلاثة الذي هو عمر وعبد الله بن سلام وكعب الأحبار جالسون ودار هذا الحديث بينهم، قال: من أرباب العلم؟ يعني من أصحاب العلم؟ رب العلم يعني صاحب العلم. الذين هم أهله، يعني من هم أهل العلم؟ الذين هم أهله، مدحهم الله ونأخذ عنهم العلم. قال أحدهم: الذين يعملون بعلمهم. هذا فيه أهمية العمل بالعلم، وقد سبق ذكر هذا وتفصيله يعني يطول. إذن أهل العلم الحقيقيون هم الذين يعملون بعلمهم، تمام؟ طيب، قال: فما نفاه من صدورهم بعد أن علموه؟ يعني ما الذي يجعل العلم يذهب من صدور العلماء بعد أن حصل العلم عندهم؟ قال: الطمع. قال: صدقت. الطمع يعني الحرص على الدنيا، المقصود بالطمع الحرص على الدنيا، المال، يعني يكون عنده علم وعنده فضل حتى يصبح زعيم في السلفية، حتى يصبح يعني منظورا إليه ويشار إليه بالبنان، وحتى يحصل على زعامة أو على وظيفة، فإنه يطمع في الدنيا فيبيع دينه فيضيع دينه وعلمه، فيصبح جاهلا يتكلم بالهوى ويتخبط، وهذا هو حال الصعافق اليوم، أهلكهم الطمع والجشع في الدنيا. وإن شاء الله تعالى سأتكلم عن الطمع في الدرس القادم، أستهل به الكلام عن هذه الفترة مختصرا وأثر الطمع فيها، وأبين نوعي الطمع المحمود والمذموم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.